بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة التي تقوم عليه دعوتهم وينطلق منه منهاجهم، وهذه الأصول، هذا والذي بعده والذي بعده والذي بعده، تتعلق بأمر الجماعة والإمام وواجب كل واحد منهما. وهذا الأصل من الأصول العظيمة. ثم بعد هذه الأصول سأسرع فيما بقي من أصول، وهي إنما هو تنظير علمي لمنهج أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه سورة آل عمران. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، وتفسير صحيح. وهناك تفاسير أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الثامن صفحة 135 أو 34، وذكر الجمع بينهما بينها وأنها متفقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي في التفسير: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وقال ابن كثير رحمه الله: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، يعني التفرق. ثم قال: قد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. قد ضمنت لهم العصمة عند اتفاق من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تجتمع أمتي على ضلالة، لن تجتمع أمتي على ضلالة. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ضلال، يعني في السنة، لابن أبي عاصم. قال: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف ولا تفرقوا. قال: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسيأتينا أن الاختلاف والافتراق واقع في الأمة لا محالة، وهو أمر كوني قدري. فالواجب على المسلم لا يقول لماذا المسلمون اختلفوا، إنما الواجب عليه أن يقول كيف يكون موقفنا تجاه الاختلاف والتفرق. وتقدم في حديث الافتراق لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، قال: هي الجماعة. وأما الأحاديث التي تدل على لزوم هذا الأصل وأن الجماعة من أصول الدين فهي كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم. هذا الدليل الأول، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا يرضاه الله كما يرضى التوحيد. الدليل الثاني ما ثبت في المسند وغيره بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يعني شأن المسلم أن يكون حاله ممتثلا لهذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. ثم ذكر ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، وهذا يدل على عظم هذه الخصال، وأنه مما ينبغي للمسلم أن يتحفظها وأن يعيها وأن يبلغها غيره. هذه المناسبة بين أول الحديث ثم ذكر الثلاث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذا الحديث يقول العلماء قد جمع دين الناس ودنياهم، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الأول صفحة 18-19 قال: وهذه الثلاث، ثلاث ماذا؟ خصال، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. قال: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إخلاص العمل لله. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل قال: بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، قال: ومناصحة ولاة الأمر. قال وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم يجتمعون وهم قال رحمه الله وهم لا يجتمعون على ضلاله، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. فهذا الحديث جمع حق الله وحق الولاة وحق الناس، فكان من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال لم يقع خلل في دين الناس، يعني بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث، قال لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يعني إما بخلل التوحيد أو خلل مما يخالف الاجتماع والجماعة، أو خلل في مناصحة ولاة الأمر والقيام بحقوقهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من الأحاديث، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عند الترمذي في باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية وهي قرية من أعمال دمشق، فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول الذي قامه عمر، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، أنا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة الجنة يعني أفضل الجنة وأوسط الجنة. قال وان اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، وهو حديث عظيم، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت ما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ هؤلاء هل فيهم خير؟ هل فيهم خير؟ ذكر الخير ثم ذكر أمر شر ولكن فيه خير وفيه دخن، ثم وصفهم، ثم ذكر أن هل بعد هذا ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، يعني شر ليس فيه خير، فوصفهم. فقال له فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث بعض فوائده ستأتينا إن شاء الله في أصل آخر، وهو التحزب والجماعات الإسلامية والموقف منها. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أطوارا زمنية تمر بالأمة، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كذا، ومنها ما هو شر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلك الشرعي الذي يجب على المسلم أن يسلكه في هذه الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء. ثم يعقب هذا الطور زمن آخر، وهو زمن الشر. ثم يمر بالأمة طور ثالث، وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه كذا. ثم الطور الرابع هو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. وهذا الطور الأخير الذي ليس فيه خير ودعاته على أبواب جهنم لفت حذيفة إليه، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور. فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا عند هذه الإجابة تنقطع حجة كل مبطل وكل صاحب هوى، وتصفت كل عاطفة. فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا وإن كانوا دعاة على أبواب جهنم. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم الجماعة والإمام في هذا الطور الذي أئمته دعاة على أبواب جهنم. فإذا قال ابن بطال رحمه الله: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، قال: لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين أو في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عند الحاكم، وهذا آثار عن المسعود، أنه قال: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. من أدلة الآثار أيضا ما قاله الأوزاعي عليه رحمة الله كما أخرجه اللالكائي في أصول السنة، قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. خمس، يعني خمس خصال كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هكذا حال السلف، خمس خصال: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وروى ابن أبي شيبة والخلال عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي المجدع، المقطوع، الأذن أو الأنف، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينكس دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وذلك ذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الدرر الثانية بعد أن ساق بعضا من هذه الأحاديث والآثار، قال: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، قال: وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلف الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. والمسلم إذا جاءته الأحاديث لا يسعه إلا الاستسلام، بذلك ذكر في الحجة أن السني يتبع الأقوى، وأن البدعي يتبع ما يهوى. وفي المقابل هنا أمر بلزوم الجماعة، حذر التحذير الشديد من ترك الجماعة ومفارقة الجماعة، لذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وقد تنوعت الأحاديث في التحذير، وقبل ذلك هذه الوصية هي وصية الله لكل الأمم، كما قال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ووصى به نوحا ثم قال: أن أقيموا الدين ولا. قال البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، بهذا بعث الأنبياء. هذا تفسير البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وأما السنة فأكثر من أن تحصر، من ذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني كأن الإسلام سلسلة في العنق خلعها. جاء في المسند من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. وجاء في المسند أيضا عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام من عنقه، وفي لفظ من خالف الجماعة شبرا. قال الخطابي: الرفقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. ومعناه كما قال: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الرفقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. ومن ضمن هذه الأحاديث التشديد في أن من يموت وهو خارج عن الطاعة والجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ميتة الجاهلية يعني أهل الجاهلية لم يكن لهم أمير يجمعه فيكون حاله كحالهم. وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي رواية الحاكم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومن مات وليس عليه إمام يعني إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. ومن هذه الأحاديث أيضا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يموت وهو تارك للجماعة فإنه هالك ولا يسأل عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري في الأدب المفرد وفي المسند عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنف الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. فلا تسأل عنهم يعني أنهم هلكا. بل شدد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذكر في بعض الأحاديث أن من فارق الجماعة فإن دمه حلال، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال النووي معقبا في شرح مسلم: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. يقول: قال العلماء ويتناول أيضا يعني مفارق للجماعة تارك لدينه كل خارج عن الجماعة، يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عرفجة بن شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون هنات وهنات، يعني فتن وقلاقل. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وجاء في بعض الأحاديث أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة، كما في المسند وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. وفي لفظ للحاكم: ولا حجة له. قال النووي رحمه الله معقبا شارحا على هذا الحديث: من خلع يدا من طاعة، لفظ مسلم، لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. هذه الأمور أنا أشرح فيها للتأصيل، وسأذكر بعض الأقوال من الأئمة لأنها مفهومة، ولكن هذا الدرس ينبني عليه الذي بعده والذي بعده. فلا بد من تأصيل أمر الجماعة وفهمها. ومن الأحاديث الناهية عن التفرق الأحاديث التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان مع من فارق الجماعة. كما روى النسائي عن عرفجة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان. قال: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب، وفي رواية يركض، يعني يركض معه ويمشي معه. والمعنى أن المفارق للجماعة في معية الشيطان، والشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار. ومن الأحاديث الدالة على النهي عن التفرق الأحاديث الدالة على ذم الخوارج والتشديد في أمرهم والتنفير من فعلهم، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين. ولذلك ثبت في السلسلة الصحيحة 667 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك كما تقدم في الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي يكون مجتمعا هو المرحوم، وأما المختلف والمفترق ليس المرحوم. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، في أي سورة؟ هود. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا خلقهم؟ ها؟ ليرحمهم ولا لاختلافهم؟ ليرحمهم. ما الدليل؟ الجماعة رحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، ولذلك خلقهم ليرحمهم، لأن هذا يرجع إلى أقرب مذكور: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم. فالجماعة رحمة، والفرقة عذاب. قال الطحاوي رحمه الله في الطحاوية صفحة 554 قال ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة وقال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا تأصيل لعقيدة أهل السنة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ما هي الجماعة؟ قال الشاطبي في الاعتصام في الأول صفحة 28 قال والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقال أبو شامة في الحوادث صفحة 22 قال حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة, يعني كلما ورد الأمر بلزوم الجماعة في الكتاب والسنة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا. والمخالف كثيرا. لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ابن تيمية في الواسطية قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. فتسمية أهل السنة والجماعة ليس عن فراغ, إنما هو له أصل شرعي. فالتسمية لها أصل شرعي كما جاء في الحديث المتقدم في الدروس الماضية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهم أهل السنة وهم جماعة, قال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة. وذلك ثبت عن ابن عباس بسند صحيح كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير عند قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فالتسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية, وعملهم مطابق لاسمهم, فهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولذلك سموا بهذا الاسم. قال في الواسطية وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وقال الشافعي رحمه الله ورضي عنه ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم, يعني الذي يعتقد اعتقادهم ويقول بقولهم هو هو غير مفارق للجماعة، لأن الجماعة لا تقتضي الالتصاق بالأبدان، يعني قد يجتمع مسلم وكافر، ولكن هل هم جماعة واحدة؟ لا، لأن الاجتماع هو الاجتماع في الاعتقاد والقول والرأي، هذه جماعة واحدة لو كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب. قال الشافعي: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد، يعني جماعة المسلمين جماعتهم فقد، نعم، ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. فمن أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن الجماعة أصل من أصول دينهم، وأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك في منهج سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أن تحزب المسلمين إلى جماعات وطوائف وفرق هو من أسباب ضعفهم، ومما ذمه الله عز وجل. فعلى الأمة أن تعتصم كلها وعلى أساس حبل الله عز وجل، لأن بعض الناس يقول نريد نجمع الناس، والتجميع على غير أساس علم واعتقاد ليس بتجميع مشروع، إنما المشروع أن تجتمع الأمة على أصل واحد. قال: واعتصموا بحبل الله، وحبل الله الكتاب والسنة والجماعة، فمن اجتمع على أصل الكتاب والسنة فهو المجتمع، وإلا فهو مفترق وإن كان في الظاهر مجتمعا. فالاجتماع والتجميع يكون على أي أساس؟ نعم، لابد أن تعوا هذا الأمر. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. أما نجمع ناس، هذا من حزب الفلاني وهذا من حزب الفلاني وهذا عقيدته هكذا وهذا عقيدته هكذا، نريد أن نجمعهم نقول نريد أن نجمع الأمة وأنتم فرقتم الأمة، هذا عمل غير صالح. إنما الاجتماع ولزوم الجماعة يكون بأن يقول الإنسان بما تقوله الجماعة، والجماعة هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فمن تمسك بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا واجتمع عليهما فهو معتصم بالجماعة، وإلا فهو مفترق. فتجميع الناس على غير هذا الأساس عمل غير صالح. انتبهوا، إن بعض الناس يذيع بين الناس أن أنتم فرقتم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم بأنه يفرق الجماعة، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، بين الأب وابنه، ولكن هذا الرسول كان مفرقا أم جامعا؟ لا شك أنه جامع، يجمعهم على أساس واحد والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. فمن لم يعتصم بحبل الله كان متفرقا وساع إلى فرقة. وتأملوا هذه الآية حق التأمل، وانظروا ما قال العلماء في معنى الجماعة: ولا تغتروا بكثرة المهرجين، الذين همهم أن يجتمع أكثر عدد حتى لو كان يخالفهم في الدين، إذا كان معهم في صفهم ممكن أن يكون رئيسا لشعبة أو لمكان أو لإدارة، هذا خطأ، هذا ليس اجتماع، إنما هو تفرق في الحقيقة. وذلك الناس إذا كانوا على أحزاب شتى لن يفلحوا أبدا. وذلك مما يذكر عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لما ذكر له الأفغان وأنهم وصلوا كابل وانتصروا على الروس قال هؤلاء لن يفلحوا أبدا. قيل له لماذا؟ قال لأنهم أحزاب، وكان يكررها كثيرا، قال لأنهم أحزاب، وهذا قبل أن يفترقوا. فلما كانوا أحزابا لن يصطلحوا ولن يتفقوا، وهكذا في بعض الدول أيضا، حزب يقابل حزب يقابل حزب يقابل حزب، لن ينتصروا ولن يجتمعوا. العدو بأسهل ما يكون يفرق جمعهم ويشدد شملهم ويوقع العداوة بينهم. فلما لم يعتصموا بحبل الله ولم يتنازلوا عن أمورهم الشخصية بناء على الكتاب والسنة، ممكن أن يفرق الشيطان بينهم، كما تقدم معنا في الحديث الذي ذم فيه النبي عليه الصلاة والسلام التفرق، وذكر أن يد الله مع الجماعة وأن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. فلن تأتلف الأمة ولن تجتمع إلا إذا سعت على التجمع على أساس الاعتصام بالكتاب والسنة وحبل الله، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله حبل الله الممدود بين السماء والأرض. فالقرآن هو حبل الله، يعني الذي جاء به الرسول هو حبل الله، فمن تمسك به نجا، وإلا فهو هالك وفارق للجماعة. فتدبروا هذه الأحاديث تعرفوا أن تحت معنى تحتها معان كثيرة. وذلك قال أهل السنة أن الجماعة أصل من أصول دينهم واعتقادهم، فمن فارق الجماعة فهو على شفا جرف هار. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. إن شاء الله يعني في الدروس القادمة سنذكر ما يتعلق بهذا، ينبني على هذا الأصل وهذا الاستماع، وسأذكر مسألة الأئمة واعتقاد أهل السنة فيها، هو كلام الأئمة في من يكون مع السلطان، كما قال سهل بن عبد الله تفترق أمتي في الحديث على 73 فرقة، قال 72 فرقة تبغض الإمام وواحدة مع الإمام وهي الناجية، وسيأتينا تأصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. هنا تقول أختنا تقول أحسن الله إليكم، كثيرا من طالبات العلم أو ممن انتسب إلى العلم وحضور مجالس العلم أهملن جانب الأخلاق في حياتهن، حيث ساد بينهن سوء الأدب في التعامل مع الآخرين، وساد أيضا بينهن الغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك. فنرجو منكم توجيه نصيحة حول العناية بالأخلاق وخاصة لطالبي العلم. وأنا كان في نفسي يعني شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الباب، ولكن أوقات الإنسان يصور الأمر أكثر مما هو عليه، ونحن لا ندعي الكمال لنا ولإخواننا، النقص موجود، وكمال الأخلاق قد يتعذر، والإنسان عليه أن يسدد وأن يقارب، خاصة من سلك طريق العلم، كما كان الحسن يقول يعني الشاب يجلس للحديث أياما يطلب العلم فيرى ذلك في سمته وفي أخلاقه ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتخلق بأخلاق العلم وأن يتأدب بآداب العلم، كما قال سفيان ما رويت حديثا إلا وعملت به، لأن العلم والقرآن حجة لك أو عليك. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها، والإنسان بخلقه، والإيمان يزداد بالخلق ويكمل بالخلق، وذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. فالإنسان عليه أن يهذب نفسه، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والأخلاق بالتخلق. فمن وطن نفسه وحاسب نفسه ولان جانبا لإخوانه نال بركة العلم. لذلك ذكرت لكم في البداية، ذكرت لكم الفوائد الثلاث والنصائح الثلاث، أن من صفات طالب العلم التواصي بالرحمة وبالمرحمة، وهذه من أسباب بركة العلم عند الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في علمه أن يتواصى مع أخوانه بالمرحمة، وأن يخفض لهم جانبا من الذل، وأن يتواضع لإخوانه تبجيلا للعلم وأهله. فمن وقر العلم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمسلم عليه دائما أن يسعى في هذا الأمر. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الجمل الألف، يعني أليف، إن قيدا قاد، وإن سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. هذا حال المؤمن. والإنسان دائما يسعى، ثم إذا وجد من أخيه شيء لا يذهب يقول أخلاق طلاب العلم كذا، إنما ينصح ويبين لأخيه، لأن الإنسان أوقات تمر به ظروف لا يستطيع مثلا أن يعني يعامل الأخ بالصورة التي تكون مرضية، قد تمر به أمور نفسية، قد تمر به مشاكل. والإنسان عليه أن يعذر دائما، وأن لا يكون عونا للشيطان على أخيه، إنما إذا أساء لك أحسن له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن سابك أحد، كما قال أبي جريج جابر بن سليم، أو شتمك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. قال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرض بها فأرض الله واسعة. وشتم رجل أبا ذر فقال: يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فلو أخطأ إنسان في حق إنسان لا يعامله بالسوء، كما قالوا، كما قال ابن عبد البر: ومن يعض الكلب إن عض، يعني إنسان عضه كلب يذهب يعض الكلب إن عضه، ما يصلح هذا. فالإنسان إذا أساء لك أحد ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فمن هذب نفسه وجاهد نفسه حصل الخير. ولا يكون إنسان دائما نقادا يتبع العثرات أو كثير العتب، لأن العتب سبيل الملل والضجع وانقطاع الأواصر. فالمسلم يكون مرآة أخيه، وينصح ويبين ويدافع عنه في غيبته، لا يكون لسانه لسان غيبة. لا، قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، أو من رد عن عرض أخيه بالغيبة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته، يجمع له ما تشتت من باله، ويحوط من ورائه يدفع عنه الغيبة والنميمة ويدافع عن عرضه. فالإنسان دائما يسعى للخير ويكون خلقه الحسن، فإذا بلغه مكروه عن أحد لا يلتفت له. فطالب العلم عليه أن يرقى لنفسه عن أخلاق عامة الناس، ويهذب نفسه ويزعى في تحصيل الخير دائما. فالعلم سبيل التواضع ليس سبيل التكبر، فمن كسره العلم انتفع بعلمه، ومن تكبر بعلمه زاده علمه عن الله بعده. وإذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن ازدادت خشيته بعلمه فهو عالم، وإلا فلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.